بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله تعالى أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا إخواني في الله الناقض السادس من الأمور الخطيرة التي يجب العناية بفهمها وتحذير الناس تحذيرا بالغا منها، بارك الله فيكم، فإنه انتشر بين كثير من المسلمين في مناطق شتى وبين العصاة هداهم الله السخرية والاستهزاء ببعض شعائر الدين، وهكذا السخرية والاستهزاء ببعض أفعال الله أو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يزعم أنه يفعله للضحك أو لا يقصد الاستهزاء بالله، لو نبه على هذا ويأتي ما فيه. وأن هذا الكلام قد قاله من نزل فيهم الآية فما نفعهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما الاستهزاء بحملة الدين وبأهل الاستقامة وأهل الصلاح فحدث ولا حرج، وهذا خطير جدا نص عليه أهل العلم. والواجب بمقتضى الإسلام على المسلم أنه يعظم دين الله وأنه يعظم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام تعظيما بالغا. وكيف يجتمع تعظيم في قلب العبد لله ولرسوله ولدينه وبين الاستهزاء والسخرية؟ هذان نقيضان لا يجتمعان، كما قال أهل العلم إنما يحصل هذا في من لم يقر الإيمان في قلبه، والله المستعان. والله سبحانه وتعالى قد حرم اتخاذ آياته هزوا، فقال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا سخرية واستهزاء، وتوعد الله على ذلك بالعذاب الأليم، فقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم هذا العذاب والنار وما لهم من أنصار بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. وبين الله جل وعلا أن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به أو ببعض ذلك أو بحملة هذا الدين من الصحابة فمن دونهم، هذا شأن الكفار، ما هو شأن المسلم عليه السلام ورحمة الله وبركاته، هذا شأن الكفار وليس من شأن المسلمين. قال الله جل وعلا: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا، يعني هذا الدين هزوا، آياتي وما أنذروا هزوا. وقال الله: وإذا رآك الذين كفروا إيش يتخذونك إلا هزوا. وقال الله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقول الشيخ رحمه الله من إيش تقول فيه؟ في كل ناقض من استهزأ بشيء من دين رسول، هذا عموم، لكن إيش تنبه فيه؟ دائما تنتبه وتنبه فيه إيش؟ أنه لابد عند التنزيل، تنزيل الحكم على على الأفراد على المعين من اجتماع شروط وانتفاء موانع، من اجتماع شروط، فما يجب ينبه عليه الشيخ، أخر الشيخ التنبيه في آخر النواقع، فسيتكلم عن الموانع لحوق الحكم ببعض المعينين كما سيأتينا إن شاء الله. وإلا فقوله في كل ناقض من، هذا يشمل كل من فعل أو صدر منه هذا من حيث الشمول. وقول الشيخ رحمه الله من استهزأ، الاستهزاء والسخرية والاستهانة والاحتقار والتهكم والاستخفاف، هذه كلها إيش؟ مترادفات، كلها بمعنى واحد: يستخف، يستحقر، يستهين، كل هذه بمعنى واحد، والحكم فيها واحد كلها. وقد أطلق الشيخ رحمه الله تعالى كما أنت ترى بارك الله فيك، فقال: من استهزأ بشيء، ولم يقيده بقوله عامدا أو غير ذلك، وهذا الإطلاق مقصود أو غير مقصود؟ مقصود، هذا الإطلاق مقصود. أما العامد فلا كلام فيه أصلا، العامد لا كلام فيه، إذا كان يسب الله ويستهزئ بدينه برسوله صلى الله عليه وسلم بحملة الدين لأنهم حملته أو لما يحملون من الدين يتعمد ذلك، هذا لا ريب فيه. والكلام في الهازل فإن هذا ليس موضع هزل البتة، هذا مما لا هزل فيه. إذا كان بعض الهزل عند بعض الملوك يقطع الرقبة، فلا يمكن لأحد أن يفعله، بل بغض النظر عن الملوك، عند ضيف كما يقال حشم أو عند مسؤول أو عند نحو هذا ما أحد يجرؤ، أو عند شيخ أو عند نحو هذا ما أحد يجرؤ ليدخل في سخرية واستهزاء. يقال يعني ربما حصل إنكار شديد جدا، فكيف يدخل هذا الاستهزاء والسخرية في جانب دين الله سبحانه وتعالى؟ قال الإمام بالعربي رحمه الله تعالى: لا يخلو أن يكون ما قالوا، أي من نزل فيهم الآية، من ذلك أن يكون الاستهزاء جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. هذا في تفسيره. وبنحو هذا الكلام ذكره العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا، وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قطعوا طريق، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليس المعنى الآية لا تتوبوا، لا، ليس معنى الآية لا تتوبوا، التوبة بابها آخر، لكن الآن شيء قد فعله، شيء قد فعله الفاعل، فيأتي يريد يعتذر. العذر إيش من شأنه؟ أنه يمحو، فقد يكون العذر ماحيا، يعني يحصل من الشخص فعل أو ترك لشيء معين فيؤخذ عليه، فإذا أبدأ العذر قبل ولم يؤاخذ. لكن العذر هنا أي عذر فهو أقبح من الذنب، إذا كان الذنب كفر فأي عذر غير مقبول فيه في الفعل، لأنه قد فعل، استقبل ما أمرك الله به من الإسلام والتوبة الصحيحة الناصحة إلى آخره. فلهذا قال لا تعتذروا، أي هذا لا يقبل العذر، كل عذر عنه فهو أقبح منه. تستهزئ بالله أو تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تستهزئ بدين الله وبشرائعه، هذا موضع يقبل العذر؟ قالوا ما كنا نقصد، هذا لم يقبل منهم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال رحمه الله: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب. وبين سبحانه أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام الذي فيه سخرية واحتقار وازدراء واستخفاف بدين الله أو بحملته برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأخذ أيضا هذا الحكم الذي ذكره الشيخ، يأخذ هذا الحكم أيضا من والى المستهزئين ورضي بقولهم وجالسهم عن رغبة. ودل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار من قبلكم والكفار أولياء، فنهى عن هذا، عن موالاتهم، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، والثاني إيش؟ مقرون بالكفر ويستهزأ بها، فإيش؟ حرم الجلوس معهم، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأنهم إذا فعلوا هذا إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بل الواجب على من سمع هذا أن يقوم من المجلس منكرا إن استطاع، وإلا فينكر بقلبه ويذهب إن لم يستطع. إلا من جلس مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فقد يحصل هذا فلا شيء عليه، وإلا فيجب عليه الإنكار والقيام من المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، ذلك أضعف إيمان. ولقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إيش الموقف؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقول الشيخ: من استهزأ، الاستهزاء يكون بالقول كما دلت عليه هذه الأدلة، ويكون بالفعل أيضا، بأي فعل من أفعال الجوارح، ولو بغمزة عين أو بتحريك شفه أو بدلع وإخراج اللسان ونحو هذا، مما يعده الناس عرفا استهزاء، مما يعده الناس عرفا استهزاء، فإن هذا داخل في هذا الحكم الذي ذكره الشيخ. دل على هذا قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الضالون. فجمعوا بين سخرية القول والفعل والهمز واللمز والغمز إلى آخره. وتكون السخرية أيضا بالمحاكاة، تكون السخرية بالمحاكاة كما يفعله كثير من المستهزئين والساخرين والمستخفين، فيفعل على سبيل التنقص، يفعل بعض الشعائر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنقص، يفعلها على سبيل التنقص، سواء تقصير الإزار أو غير ذلك، يحاكيها على سبيل، وهو ما يسمى بأفعال الممثلين، إذا يفعله على سبيل الاستهزاء فإنه يدخل في الحكم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: من استهزأ بشيء من دين الرسول لا شك أنه قد انتشر على قدم وساق، لا سيما في المواقع، إخواني في الله وأنتم على علم بذلك، انتشر انتشارا بالغا من قبل أناس مدفوعة لهم الأجر، السخرية بالله بأفعاله، برسول الله صلى الله عليه وسلم، بسنته، بشرعه، بدين الله، بالمستقيمين، ببعض الشعائر، على سبيل مقاطع في اليوتيوب، أو على سبيل ما يسمى بالكاريكاتير في المجلات وفي الجرائد، أو على سبيل المنشورات والمطويات، فيلينوا ويسهلوا للمسلمين الاستهزاء بدين الله، يكون مقصود الرسمة أو الكاريكاتير أو نحو السخرية بالدين، فيعتاد الناس هذا، يرون هذا في ركن من أركان بعض المجلات أو الجرائد، ويتكرر عليهم، يطلع بين وقت وآخر، فيسهل هذا على الناس، يسهل هذا على الناس ويكون فيه سخرية، وهذا خطير جدا، فيه سخرية بالملائكة، فيه سخرية بالشعائر الدينية، مثل يعني لبس الإزار إلى نصف الساق أو أسفل، وكذا باللحية، وكذا بالوعظ، والأمر معروف والنهي منكر، وتظهر مقاطع نكات أو ما يسمى بالنكتة، وما يسمى النكتة أصلا هي النكتة العلمية الفائدة، لكن ما يضحك منه، فتظهر على سبيل سؤال وجواب، ويسخر من عالم من العلماء أو بقول شبه متفق عليه بين أهل العلم، فيأتي من يقدم سؤالا ويجعلون الجواب على صيغة مضحكة، فيضحك الناس والناس يسمعون ويضحكون، وهذا بعينه هو الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. فيه صور وفيه أمثلة، لكن نستحي ولا نجرؤ أن نذكرها أو نحكيها في هذا المجلس، ويكفي الإشارة إليها، وهي منشورة، وتسمع بعض المقاطع ولا تكون إلا دقيقة، وفيها سؤال وجواب، وهذا يفعله كثيرا الروافض، ويفعله على يعني من ليس بمسلم، يسهل هذا على المسلمين، فينتشر عند بعض المسلمين ويضحك ويقول: لا، نحن ما نسب العلماء ولا، هذا هو الاستهزاء بعينه، والله المستعان. واعلموا أن كل ما طال دين الله أو بعض تشريعات الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، أو بعض أفعاله، أو بعض أفعال الله، أو بعض مقدسات المسلمين والشعائر المعروفة المعلومة، كل ما طالها بسخرية أو استخفاف فهو كفر بالله العظيم عند أهل العلم. ولهذا قال الشيخ: من استهزأ بشيء، ما يلزم يستهزم بكل شيء، بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر، كما ذكرنا في مثل هذه الأمثلة، وكما لو حصلت السخرية باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو بفعل من أفعاله، أو يطلق هذا الاسم أو الصفة على ما لا يليق بما هو نقص أو يشتمل على السب أو يستهزئ بالملائكة أو بواحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام أو بالدين أو بحملة الدين أو بالمصحف أو نحو هذا. إذا كان قد نهي في الشرع عن حمل المصحف لئلا يتعرض إلى أذى إلى بلاد الكفار حتى لا يتعرض إلى أذى، فكيف بالاستهزاء الصريح مباشر؟ هذا منهي عنه. وقول الشيخ بثوابه كمن يسخر، وهذا موجود، يعني يعملون عليه بعض المسرحيات كما يقال، ويعملون عليه بعض التمثيليات بعذاب القبر أو بنعيمه لمن كان له أهلا، يسخرون بهذا الأمر المتفق عليه، أو يسخرون بشيء من الأمور المتفق عليها عند المسلمين من أمور اليوم الآخر أو من أشراط الساعة، ويعملون عليها مسرحيات ويضحكون ويضحكون الناس. لقد أتوا جرما عظيما عرفوا أو لم يعرفوا. وهكذا من يسخر أو يستهزئ بثواب الجلوس في حلقات العلم، أو من يسخر بعقوبة أكل الربا أو بعقوبة أكل مال اليتيم أو نحو هذا. وقول الشيخ رحمه الله في الحكم كفر من فعل هذا كفر، هذا باتفاق من أهل العلم، حكاه ابن العربي وابن حزم والقاضي عياض. وقال ابن نجيم رحمه الله الحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. وقال شيخ الإسلام هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وصفات وآياته. وقد اتفق المسلمون على أن هذا الكلام يسمع، أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة لا أنه كافر مباحدا. وحكى الإجماع أيضا العلامة سليمان حفيد المؤلف رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، فقال من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا، قصد أو لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفر. وقال شيخ الإسلام أيضا القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وكان محبا له معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه أو يلعن دينه أو يسبه أو يسب دينه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. هذا هو الحاصل. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق أو أن دين الله حق وهو يطعن فيه لا يكون ذلك الإيمان يعني نافعا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. وقول الشيخ والدليل ذكر الآية وسبب نزولها ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما ما رأيت مثلكم رأينا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فنزل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلت الآية فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله، فبلغ ذلك ونزل القرآن. قال جاء فجاء الرجل يعتذر فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله لا يزيد أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي خلاف بين أهل العلم هل نزلت هذه الآية في مؤمنين ضعفاء الإيمان أو في منافقين؟ فقيل في مؤمنين ضعفاء الإيمان لقوله قد كفرتم بعد إيمانكم، والأكثر وهو أقرب والله أعلم لأن سياق الآية من أولها ولاحقها وسابقها أنها في المنافقين. فما معنى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ يعني هذه الآية فيها بحث حاصله أن قوله قد كفرتم بعد إيمانكم الاستدلال بها قائم، الاستدلال بها قائم، وأن المقصود من الآية بيان الحكم، بيان الحكم، والكافر يزيد كفره ويتضاعف بأفعاله الكفرية أليس كذلك؟ ثم الآية المقصود منها بيان الحكم. وهؤلاء المنافقون إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فمحكوم لهم بماذا؟ بالإسلام في الظاهر، فنزل القرآن بقوله قد كفرتم بعد إيمانكم أي إيمان هذا الذي أظهروه. وهذا الحكم هذه الآية تقرر حكما عاما أن من حصل منه هذا هذا حكمه، هذا حكمه. قال العلامة بن سعدي رحمه الله فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لأصل الإيمان ومناقض له أشد المناقضة. ودل سبب النزول هذا أنه يدخل في الاستهزاء من استهزأ بحملة الدين لحملهم دين الله، لا لذواتهم أو لأشخاصهم أو لأمر بينه وبينهم، إذا كان من أجل دين الله سبحانه وتعالى كما هو الحاصل من كثير من المستهزئين والساخرين، فإنه ليس بينه وبين العالم الفلاني، لا رآه وإنما يسمع به، لكنه يبغضه لما يحمله من الدين، فدائما يسخر منه وينزل فيه في هذا العصر المقاطع المزرية التي هي استهزاء صريح. لماذا؟ أخذ منه مالا، اقتطع عليه أرضا، ما يفعله إلا لما يحمله من الدين، فهذا داخل في الحكم، فإنهم قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة فشملهم الحكم. وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة رحمة الله عليهم، حفظ الله من بقي منهم، جوابا على سؤال ما حكم الشرع في من استهزأ بسنة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كمن استهزأ باللحية وينادي صاحبها يا دقن، قالوا في الجواب: الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا دقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له ذلك، لأن هذا تنابز بالألقاب ومعصية كبيرة وعظيمة، لا يسخر قوم من قوم، عسى يكون خيرا منهم ويناديه بأخوة الإيمان: يا أخانا يا مسلم. وفيها أيضا قالوا: سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما يتمسك به كإعفاء اللحية وحجاب المرأة المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين لها أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم به فهو كافر، وذكروا الآية في هذا. وأيضا سأل سائل: ما حكم من يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقصد الاستهزاء بنفس السنة، لكن يقصد مضايقة شخص مستقيم، هل يحرم عليه هذا؟ فكان الجواب: الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وردة عن الإسلام، حتى ولو كان مازحا أو يقصد مضايقة شخص، وما أكثر ما يحصل هذا والله المستعان. وذكروا الآية: لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. الشيخ ذكر دليلا واحدا ويدل الحكم الذي ذكره وهو مجمع عليه جملة من الأدلة، منها قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وهذا الدليل واضح الدلالة. وأيضا الدليل الثاني أنه مناقض لكلمة التوحيد، وهذه النواقض كلها تناقض كلمة التوحيد، لأن مبناها على الشروط التي أخذناها، وتلك الشروط تقتضي تعظيم دين الله ومن جاء به، تعظيم الله سبحانه وتعالى وحملت هذا الدين. قال شيخ الإسلام: الاستهزاء بالله وبرسوله ينافي الانقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته، فصار الانقياد له من تصديقه في خبره، فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، كلاهما كفر صريح. ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره، فإن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد، انتهى كلامه رحمه الله من الصارم المسلول. ولأن ذلك يدل على كبر في القلب، كبر الكفر، قال الله: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وأيضا هو من أبرز صفات المنافقين، فقد وصفهم الله بذلك في عدة آيات: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. إيش شغل المنافق؟ شغلها الاستهزاء بالأصحاب الخير الكثير وأصحاب الخير القليل، شغلهم الاستهزاء، والله المستعان. ويدل على كونه كفرا أيضا قوله تعالى لأهل النار: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إيش وظيفة الثاني؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يعني هذا من آثار المعصية، قسوة في القلب وظلمة حتى يذهب بعيدا، والله المستعان. والرجل قد يصيب دما حراما فيبلح، وربما يصيب بعض المنكرات فيكسو قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهدد الله هذا الصنف بقوله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. أذكر به أن تبسل نفس الآية. وإذا قبل أن ننتهي من هذا الدرس إذا علمت أن الاستهزاء هذا حاله والمستهزئ هذا حكمه فأيضا لا يجوز عند أهل العلم بأدلة صحيحة صريحة تعريض الله أو أسمائه أو صفاته أو تعريض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعريض الدين أو بعض شعائر الدين أو تعريض الصحابة ونحو هذا حملة الدين إلى الاستهزاء، وهذا ينبغي أن يتنبه له. فقد يكون في بعض الأماكن من يعني إذا تسببت له في ذلك جاء يسب الرسول ويسب الله ويسب رسول الله والدين والقرآن، هذا موجود في بعض كثير أو في بعض الأماكن، فلا يجوز لأحد أن يتسبب في هذا. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيش لما قال لعن الله من لعن والديه؟ قالوا واحد استكبروا، واحد مباشرة يباشر والديه يسبهما ويلعنهما، فقال لا هذا يسب أبا الرجل فيكون سببا فيش سب الأبي، هذا في الصحيحين. فإذا كان هذا في سب الوالدين فكيف تعرض دين الله وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للسب؟ هذا ينبغي أن نتنبه له. وأيضا يستدل بحديث النهي عن أخذ القرآن والمصحف إلى بلاد الكفار تعريضا للوهانة، وأيضا لقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا بد من إنزال الأمور في مواضعها، فما كل مكان أو كل شخص يذكر له، فما إن ربما ما قد انتهيت من كلامك ويدخل في سب ولعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله من هذا الكلام، أو لسب لدين الله ولحملة الدين من أكبر عالم إلى أصغر عالم. وهكذا في أناس عندهم يعني ما في عقل، عندهم وقاحة شديدة جدا. فقال الإمام النووي رحمه الله عند حديث عبد الله بن عمرو العاص قال فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يشتم الرجل والديه ويلعن الرجل والديه، فذكر الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.